بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قبل هذا بارك الله فيكم ننبه على حديث واثل بن الأسقع الذي أخذناه في الفصل السابق في الدعاء للجنازة: اللهم إن فلانا ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه من فتنة القبر وعذاب القبر، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث قلنا إنه ضعيف وهو وهم، الحديث صحيح وليس بضعيف، يعني سبق في الدرس الماضي أنه ضعيف وهذا وهم غير صحيح، الصواب أنه حديث صحيح بارك الله فيه. وهو في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين برقم 1195. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل الرابع والستون في الذكر إذا قال هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل. الهجر الباطل، إذا قال هجرا أي إذا قال باطلا. نعم، هذا هو الهجر، يعني أي باطل. إذا قال الإنسان كلمة وهي باطلة قال في الذكر إذا قال هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. حديث صحيح صحيحين. وفيه أن من جرى على لسانه شيئا لا يريده ولا يقصده، كما كانوا في بداية الإسلام، كان الناس في الجاهلية قد تعودوا أن يحلفوا باللات والعزى الأصنام، وكان بعض الصحابة ربما سبق لسانه فحلف وقال واللات والعزى، يعني حلف غير الله، ما يقصد ذلك، إنما يجري على لسانه باعتبار ما كان متعودا عليه قبل الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فإذا جرى على لسانك شيئا من الحلف غير الله وأنت غير قاصد فقل لا إله إلا الله. أي حلف بغير الله، حلف الأمانة لا يجوز. في سنن أبي داود عن بريدة قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منه. فإذا جرى على لسانك أن حلفت بالأمانة فكذلك تقول لا إله إلا الله. وقد حلف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال واللات والعزى، قال له بعض الصحابة: ما نراك إلا قد كفرت، اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من حلف منكم فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. يعني ما تصل المسألة إلى حد الكفر، لأنه شيء ما قصده، ما قصده، جرى على لسانه من غير قصد. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، القمار معروف، القمار معروف، فإذا طلب إنسان من أخيه القمار فكفارة ذلك أن يتصدق، يتصدق مما يسر الله. القمار يعني تدخل مع صاحبك في، أي نعم، يسمى مطارحة، نعم يسمى بعض مطارحة، تقول له تعال اطرح 50 وأنا اطرح 50 ونلعب في أي شيء، فمن فاز أخذ 50 حق الآخر، هذا قمار. ومنتشر الآن، يقول له اطرح 50 وأنا اطرح 50، فإذا كان هذا الكلام صحيح خذ 50 حقي، وإذا كان غير صحيح أخذ 50 حقك. هذا أيضا داخل بإيش؟ بالقمار. تأخذ مال أخيك بغير حق، تأخذ مال أخيك بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، ثمرة ما زالت في الشجرة ما قد بدأ صلاحها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ يعني كيف تأخذ المال وقد فسدت، أو إذا فسدت الثمرة؟ فلا يجوز الإنسان يستحل مال أخيه بغير حق، وهذا القمار هو من هذا الباب، أكل مال بالباطل، أكل مال بالباطل. فإذا قال الإنسان لشيخ تعال قامرك، يكفر ذلك أن يتصدق، يتصدق بما يسر الله. قال فكل من حلف بغير الله فهذه كفارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، حديث صحيح لعبد الله بن عمر حسنه بعض أهل العلم. وكفارة الشرك التوحيد، وهو كلمة لا إله إلا الله. ومن قال تعالى أقامرك فقد تكلم بهجر وفحش، يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل، يعني القمار. وكفارة هذه الكلمة بضد القمار، وهو إخراج المال في أحق مواضعه وهو الصدقة، يعني بدل ما يخرج المال في قمار وهو محرم، كفارته أنه يخرجه في صدقة. وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبي حلفت باللات والعزى وكان العهد قريبا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قلت هجرا. قل لا إله إلا الله لا شريك له وانفث عن يسارك سبعا ولا تعد. الحديث بهذا الله في صحته نظر، وكلمة قد قلت هجرا مدرجة، والأصل حديث يعني صحيحين غير هذه اللفظة باطلة، الهجر الباطل. قال الفصل 65 فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول اللهم اغفر لنا وله. ذكره البيهقي في كتاب الدعوات الكبير وقال في إسناده ضعف، نعم ضعيف لاس، وضعفه غير واحد من أهل العلم. لكن لا بأس أن تدعو لمن اغتبته، تدعو له. وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، وهما هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب تفضل، أم لا بد من إعلامه وتحلله، تحلله يعني طلب المسامحة منه، فتتحلل منه، تطلب منه أن يعفو عنك ويجعلك في حل، وأن يجعلك في حل. فبعض أهل العلم يقول يكفي أن تستغفر له، ولا يحتاج أن تذهب إليه وتقول له أنا اغتبتك أطلب منك أن تسامحني. قالوا لأنك إذا ذهبت إليه وقلت له أنا اغتبتك وذكرتك في مجلس كذا وكذا بالشر، قد يسبب ذلك أنه يزداد ضغينة عليك ويزداد الشر والفجوة بينكما. قالوا فالأولى أنك تدعو له وتذكره بالخير في الأماكن التي ذكرته فيها بالشر، لأنك لو ذهبت تخبر أنك قد اغتبته قد يحصل بينك وبينه شيء، ويعني يحصل شر أكثر. وبعض أهل العلم يقول لا بد أن تذهب إليه وتطلب منه أن يسامحك. المسألة فيها خلاف، ننظر ماذا رجح الإمام ابن القيم. قال والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها. وما رجحه ابن القيم ليس ببعيد، ما رجحه ابن القيم ليس ببعيد. لما؟ لأن إعلامه كما سمعت قد يسبب مزيد شر، إعلامه قد يسبب مزيد شر. إذا ذهبت وأخبرت أنك اغتبته يزداد الشر في قلبه، ويكون ربما سليم الصدر عليك، ما يحمل نحوك أي شيء في صدره. فإذا قلت له أنا اغتبتك في مجلس كذا وكذا، يعني تدخل البغض والكراهية إلى قلبه والضغينة. فما ذكره ابن القيم من أنه لا يشترط إعلامه، بل تستغفر له وتذكره بالخير في المواطن التي اغتبته فيها، هذا ليس ببعيد من خلال الواقع. قال وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا قول ابن القيم وقول شيخه وغيره، يعني وغير ابن تيمية. المسألة مبحوثة في ماذا؟ في كتب أهل العلم، كلام شيخ الإسلام في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وأيضا في مجموع الفتاوى الجزء الثالث الثامن عشر له كلام، الجزء الثالث والجزء الثامن عشر. كذلك أيضا هناك كلام لأهل العلم تجده في سور السلام للصنعاني رحمه الله، تفسير القرطبي أيضا. قالوا والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية، الذين قالوا لا بد أن تعلمهم جعلوا الغيبة كالحقوق المالية، والفرق بينهما ظاهر. يعني الفرق بين الحقوق المالية والغيبة ظاهر، كيف ذلك؟ قال فإن في الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها. صحيح، إذا كان المظلمة مال أخذته من شخص غير حق، هنا نقول لابد أنك تعيد إيش؟ المال، لأنك إن أعدت المال انتفع هذا الشخص المظلوم. انتفع أم لا ينتفع؟ ينتفع بالمال. لكن الغيبة إذا اغتبته هل إذا أعلمته بذلك ينتفع؟ ما ينتفع، بل قد لا ينتفع، قد يتضرر فيحصل في صدره شيء عليه. فكلام القيم كلام يعني جميل جدا في غاية التحقيق في هذه المسألة. نعيد من أي أن تفهم، والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية. قال والفرق بينهما ظاهر، فإن في الحقوق المالية انتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها، وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك، يعني ما ينتفع، ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع، يعني عكس مقصود الشرع، فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به. يعني الآن عندما تأتي الإنسان تقول له أنا اغتبتك يوم كذا وكذا، هل يفرح أو يتأذى؟ يتأذى، إذن ما ينتفع، يتضرر. قال فإنه يغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به، ولعله ينتج عداوته ولا يصفو له أبدا، يعني قد تستمر عداوة مؤبدة ما طول حياته، ما يصفو قلبه على عليك. قال وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجوزه، فضلا عن أن يوجبه ويأمر به، ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها. الشريعة الإسلامية جاءت بتقليل المفاسد وتعطيلها، درء المفاسد و يعني ماذا؟ تكميل المصالح وتحصيلها. قال ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها، والله تعالى أعلم. إذن الخلاصة أن الإنسان إذا اغتاب أخاه فكفارة ذلك أن يستغفر له ويدعو له ويذكره بالخير، لا سيما في المجالس التي اغتابه فيها. نعم، ولا يحتاج أن يذهب إليه ويقول له أنا اغتبتك سامحني، فإن هذا قد يولد شرا ولا نفع لهذا الإنسان في ذلك، بل قد يكون هناك ضرر وأذى. يتأذى حين يسمع أن فلان اغتابه أو أنك اغتبته. نعم، بخلاف ما إذا ظلمته بأخذ ماله، هنا تتوب إلى الله ولا بد أن ترد المظلمة إليه، لأنه ينتفع برد المظلمة إليه. هل اتضحت المسألة؟ اتضح الفرق بين الأمرين. كيف؟ إلا حاول أنك تذكره بالخير. طيب، ذكره بالخير في المجلس الذي اغتبته فيه يعني يحصل من ورائه منفعة وخير، فإن الذين سمعوا منك الغيبة إن كانوا قد تأثروا بما سمعوا ودخلت إلى نفوسهم على ذلك الإنسان، إذا سمعوا ثناءك زال ما قد أوصلته إليهم من الصورة السيئة عن ذلك الشخص. ما عندهم حسن. ما فيه ولا أي لا بأس، ممكن نستغفر له في هذه الحالة. لا بحسب يعني إذا كان هناك فائدة من وراء هذا الشيء الذي هو ذكرك أخاك ما يكره. قد سبق أن ذكرنا في درس البخاري والذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. لكن المقصود أنك ذكرته بما ليس فيه أو بما هو فيه من غير ما مصلحة، يعني غيبة محرمة. أما الأبواب الستة هذه ما تدخل فيما نحن بصدد، لكن أنت اغتبته غيبة محرمة، في حال اغتيابه بغيبة محرمة فكفارتها ما ذكر ابن القيم رحمه الله.